الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه. أحمده هو رب العالمين، أحمده هو الرحمن الرحيم، أحمده هو مالك يوم الدين، أحمده هو الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرة من خلقه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأخوة والأخوات، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأقل حقوقه أن نصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذه الحلقة سنتناول فيها مثلا ذكره الله تعالى لعبد من عباده أنعم عليه بأعظم النعم. إنها نعمة البصيرة، إنها نعمة العلم، إنها نعمة معرفة الله عز وجل، لكنه لم يعرف قدر هذه النعمة ولم يستجب لمقتضياتها من تمام الذل لله وتحقيق العبودية له، بل أعرض وتولى ولم يستجب لتلك الآيات والبصائر التي من الله عليه بها ورزقه إياها. يقول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. هذا أمر من الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه بخبر رجل آتاه آياته، من الله عليه بالعلم. والآيات هنا آيات شرعية وآيات خلقية عرف بها الله وعرف بها الطريق الموصل إليه، لكن ماذا فعل بذلك وماذا أنتج ذلك العلم والمعرفة؟ آتيناه آياتنا، يقول الله: فانسلخ منها، أي كأنه لم يعلمها، خرج منها دون أي بقاء لأثر لتلك الآيات، خرج في ظاهره، خرج في باطنه، خرج في عمله، فانسلخ منها. لما انسلخ منها تعرى، خرج من الحصن الذي يقيه إلى أرض جرداء عدوه متمكن منه، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الضالين الخارجين عن الهداية والرشد. ثم يقول الله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، أي بهذه الآيات. فهو خرج بمشيئة الله، ليس خروجا عن قدره، بل كل شيء بقضاء وقدر، لكنه زاغ فأزاغ الله قلبه، فلما زاغ أزاغ الله قلوبهم. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، مال إلى الأرض وتعلق بها. والأرض هنا اسم لكل ما يتعلق بمتع الدنيا، بكل ما يتعلق بزخارفها. أخلد إلى الأرض أي مال إليها، وعطف على ذلك واتبع هواه، أي ما تشتهي نفسه. يضرب الله لنا مثلا في بيان حال هذا وما يلقاه من عناء بعد أن فقد النور الذي أبصر به الهدى. يقول: فمثله، أي مثل هذا الذي انسلخ من آيات الله وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وأخلد إلى الأرض واتبعه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هو في الحالين في عناء، وفي الحالين في تعب، وفي الحالين في مشقة، ليس له سكون ولا قرار. الكلب إذا عدوت إليه وجدته لاهثا، وإذا تركته وجدته لاهثا، فهو في لهث، قد دلع لسانه، ظهر منه الإعياء والتعب في كل أحواله. هذه الحال هي حال من أعرض عن الله عز وجل، هي حال من لم يستجب لآيات الله، لم ينقد لمقتضاها، لم يعرف عظيم ما من الله عليه به من الهداية. يقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يقول الله جل في علاه في ختم هذا المثل: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. كل من كذب بآيات الله بعد أن عاينها وأبصرها وعرفها كهذا المثل، وهو مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، يعني إن تأتي إليه يلهث أو تتركه وتغفل عنه وتمضي في طريقك هو يلهث في كل الحالين. كذلك أولئك الذين كذبوا بآيات الله هم في عناء، قلوبهم في شقاء، في ضيق، في كدر، في ضنك. يقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها، وكذلك اليوم تنسى، أي تترك في النار كما تركت أسباب الهداية لما جاءتك. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إن الهداية نور، سعة، بهجة، انشراح، سرور، ليس للقلب لذة كلذة طاعة الله عز وجل، وليس له انشراح كما يذوقه من من عليه بسلوك طريق الهداية والاستقامة. إذا خرج عن هذا ضاقت عليه السبل ووجد ضيقا وكدرا ونكدا. هذا هو المثل الذي ضربه الله تعالى لأولئك الذين أبصروا الحق وعرفوا ثم انسلخوا عنه. ولهذا ينبغي أن يحذر المؤمن أن يكون من هؤلاء. فإذا علمت من دين الله وشرعه شيئا فإياك أن تعرض عن آيات الله، فإن الإعراض عن آيات الله سبب للهلاك، وهو موجب للتلف والعطب، وهو موجب للشقاء. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. بذكر الله تحيا القلوب، فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. بذكر الله تطمئن القلوب، قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأوصي نفسي وإخواني بتعلم العلم ومعرفة الآيات والانفعال لها وعدم الإعراض عنها، فالإعراض عنها موجب لضيق الصدر، موجب للكدر، موجب للتعب، موجب للعناء، موجب للمشقة. هذا ليس ضرب خيال، إنه حقيقة. في المقابل الذي يستقيم على طاعة الله يجد انشراحا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا الإخراج من الظلمة إلى النور إنما هو لبيان عظيم ما يدركه المؤمن بإنشراحه بطاعة الله عز وجل، باستقامته على شرع الله، بمعرفته بالله، بقيامه بآيات الله تعالى. فلذلك أوصي نفسي وإخواني بهذا الأمر، أن لا نغفل عن آيات الله. الله تعالى ذكر حال أقوام يبصرون الآيات. الآيات ليست فقط آيات القرآن، بل الآيات أوسع من القرآن. الآيات التي بثها الله في الآفاق وفي الأنفس، كم من آية نشاهدها ليلا ومساء، صباحا وغدوا وأصيلا، ونحن عنها معرضون. يقول الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. آيات كثيرة، لكن القلوب أطبق عليها الغفلة حتى أصبحت ترى الآيات ولا تنفعل لها، وهذا خطر كبير. هذا ليس كمن لم يعلم، فإن من لم يعلم قد يعذر بجهله إذا كان مثله يجهل. أما إذا كان قد علم أو كان يستطيع العلم ثم أعرض عن معرفة ما يجب أن يعرفه، عند ذلك يكون واقعا في الهلاك والعطب. لذلك أوصي نفسي وإخواني بأن تقي الله تعالى، وأن نجتهد في الانتفاع بالآيات. الانتفاع بالآيات هو الاعتبار بها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ اشهد نعمة الله عليك فيما من عليك، اشهد نعمة الله عليك فيما يسره لك. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فأبصر نعم الله عليك واعتبر بها. وكذلك الآيات التي هي كلام الله عز وجل في كتابه، اعتبر بها وتدبرها وامتثلها، وإذا خالفت فتب واستغفر وأبشر لتسلم من هذا المثل الذي هو أردى الأمثال، مثل الذي تعلم العلم ثم لم ينتفع من علمه بشيء. أسأل الله أن يسلك بنا سبيل الهدى والرشاد، أن يجعلنا من حزبه وأوليائه، أن يوفقنا إلى كل خير، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.